بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك صلاة. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وحديثنا عن أدب من الآداب المهمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها وأن يحفظ ما سنذكره إن شاء الله مما يتعلق بهذا الأدب، لأن مثل هذه الآداب تعد من الممارسات اليومية التي تتعلق بعبادة المسلم، وهذا الأدب هو ذكر الله جل وعلا بعد الصلاة المفروضة. فينبغي للمسلم إذا فرغ من صلاة الفريضة أن يأتي بالأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأذكار في الحقيقة متنوعة وكثيرة، وفيها ثواب عظيم وأجل جزيل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه حدثا. وما يؤسف أن نرى بعض المسلمين هداهم الله يستعجل في القيام والانصراف بعد التسليم، ولا يتمهل أو ينتظر حتى يأتي بالأذكار بعد الصلاة، فيحرم نفسه من هذا الخير العظيم. وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الأذكار والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقد قيل الأوزعي، وهو أحد رواة هذا الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله. وهذا الحديث يدل على هذا الذكر العظيم، وهو ذكر الاستغفار عند الفراغ من العبادة. والاستغفار شرع في عدة مواضع من العبادات، ومن جملة هذه المواضع في الحج، وكذلك أيضا ها هنا في الصلاة. فإذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الذكر، وأن يجعله سنة له، بمعنى طريقة له في عبادته لربه، بحيث أنه لو انتهى من الفريضة فإنه لا يستعجل في الانصراف، بل يتمهل حتى يأتي بهذا الذكر. وهناك أيضا أذكار أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما ورد في حديث المغيرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا أيضا حديث عظيم، ويدل كذلك على أسبقية هذا الذكر لكثير من الأذكار الواردة عقب الصلاة، وذلك مستفاد من قول المغيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة وسلم قال. وفي الحديث الذي سبقه في حديث ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام الحديث. فهذا يدل على أن مثل هذا الذكر يقال بعد الاستغفار. ولا شك أن هذا الحديث أيضا على ما فيه من الأجر العظيم نلتمس ما يشتمل عليه الذكر من توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذه هي أعظم كلمة، وهي مفتاح دار السلام، وهي الكلمة التي لأجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهي وحدانية لله سبحانه وتعالى، وحدانية مطلقة، لا شريك مع الله جل وعلا، لا في عبادته ولا في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فهو جل وعلا أحد فرد صمد لا شريك له ولا ند له. وهو الذي له الملك، الملك أي جميع الخلائق وجميع العالمين هم ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيهم بما شاء وكيف شاء، فله الملك جل وعلا وحده. وكذلك أيضا له الحمد، وهذا المعنى أيضا فيه معنى الحب والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فإن الحمد هو ثناء لكنه مقترن بالمحبة والتعظيم، فليس مدحا، لأن المدح قد يكون في أمر يقتضي المحبة وقد لا يقتضي المحبة، قد يمدح أحد الناس لأجل الحصول على شيء أو غرض من الأغراض، لكن لا يقترن معه الحب. أما الحمد فإنه يقترن بأمرين: محبة مع التعظيم. وهذه المحبة إنما نشأت لكمال الله جل وعلا في كل أسمائه وفي كل صفاته، والله جل وعلا محمود لكماله تبارك وتعالى، ومحمود لأنه هو الذي أنعم على الخلق وعلى العالمين جميعا، فله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فما شاءه الله جل وعلا كان، وما لم يشاء لم يكن. ولذلك يقول العبد بعد ذلك دعاء، وهو قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالله جل وعلا إذا أعطى أحدا من الخلق فإنه لا يستطيع أن يمنع هذا العطاء أحد من الخلق، وإذا حرم أحدا عطاء فلن يصل الخلائق كلهم، ولو اجتمعوا جميعا على نفع هذا المخلوق الذي أراد الله جل وعلا منعه وحرمانه لن يستطيعوا أن يصلوا إليه بنفع، كما أنهم كذلك لن يستطيعوا أن يصلوا إليه بضر إذا أراد الله جل وعلا نفعه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فصاحب الغنى وصاحب القوة وصاحب العظمة لا تنفعه عظمته ولا تنفعه قوته ولا ينفعه سلطانه إذا أراد الله جل وعلا به أمرا، فلن ينفعه لن تنفع هذه الأمور ولو اجتمع الخلائق كلهم جميعا على نصرته وعلى منعه وعلى إعطائه، فإنهم لن يستطيعوا ولن يصلوا بشيء ما دام الله جل وعلا لم يرده ولم يرضاه. فنلاحظ في هذا الذكر العظيم ما فيه من حمد وتمجيد وثناء على الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا أذكار أخرى ولها المعاني العظيمة، لعلنا إن شاء الله أن نتكلم عن شيء من هذه الأذكار تتمة في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يقول قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يقول ما معنى وما المقصود بالساق؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فها هنا السائل يسأل عن آية عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي في سورة القيامة، والله جل وعلا يقول فيها، وهي في سورة القلم، نعم، يقول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذه الآية في تفاسير أهل العلم لها عدة أقوال، فمن جملة هذه الأقوال أنه في يوم القيامة يكشف عن أمر عظيم كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذا قول من أقوال المفسرين، وفي قول آخر أن الله جل وعلا في هذا الموقف العظيم يكشف عن ساقه، فلا يبقى مؤمن إلا خر لله جل وعلا ساجدا، ويبقى المنافقون على حال واحدة، ظهورهم طبق واحد كأنما أصابهم التيبس في هذه الظهور، فلا يستطيعون السجود لله سبحانه وتعالى. وذلك أنهم دعوا إلى السجود لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فلم يستطيعوا السجود. وقد جاء هذا التفسير في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهما قولان لأهل العلم في تفسير هذه الآية، وكلا القولين صحيح بحمد الله سبحانه وتعالى. ففي يوم القيامة يكشف عن هول عظيم وأمر جليل، ويدعى الخلائق إلى السجود فالمنافقون لا يسجدون، مع أنهم كانوا في الدنيا يسجدون مع المؤمنين، ولكن هذا السجود الذي كان في الدنيا إنما كان رياء ولم يكن لله سبحانه وتعالى. فلذلك في يوم القيامة تظهر الحقائق ويزول الباطل ويضمحل، ويبقى أهل الحق على حقهم. وذلك إذا دعوا إلى السجود لله سبحانه وتعالى فيوفقهم الله جل وعلا إلى السجود. فهما قولان لأهل العلم، وكلا القولين صحيحين، وليس ذلك صرفا للآية عن ظاهرها، وإنما هي من مقتضيات هذا اليوم العظيم أنه سيكون فيه الهول العظيم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أحمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تخفضي صوت المذياع محمد
إن شاء الله. لو سمحت فضيلة الشيخ عندي سؤال بخصوص العقيقة.
نعم.
نحن إن شاء الله ناويين نسويها خارج الدولة، بس هل البقرة تجزئ ولا لازم نكون راسين يعني إذا بيحتين؟
إن شاء الله. زاد إن شاء الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم. سؤال محمد فاضل الشيخ بالنسبة للعقيقة عن المولود الجديد، تقول أنها يعني تنوي أن تذبح العقيقة خارج الدولة، فتقول هل تجزئ البقرة أم تكون العقيقة يعني رأسين؟
العقيقة من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها، خصوصا أنها من جملة الهدي النبوي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقد قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها صلى الله عليه وسلم، فقد عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، عق عنهما بكبشين، وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام، وقال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وهذا يدل على أن الأفضل في العقيقة أن تكون من الشياة. ولكن هل يجزئ غير الشاة من بهيمة الأنعام؟ فجمهور أهل العلم يرون أنه يجزئ في العقيقة أن تكون من بهيمة الأنعام، أي من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز، ولكن أيهما أفضل؟ فالذي يظهر والله أعلم أن الأفضل في ذلك هي الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله كذلك عليه الصلاة والسلام. ولكنه لو أنه ذبح بقرة أو ذبح إبلا فإن ذلك يجزئ عن العقيقة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا فاتتني صلوات من سنين، ويقول لا أذكر كم صلاة فاتتني، فيقول هل علي كفارة أو يقول ماذا أفعل في هذه الحال؟
الصلاة من أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي فارقة بين الإيمان وبين الشرك، ولذلك هي من أوجب الواجبات، وهي في الحقيقة حياة المسلم، فكيف يعيش المسلم في هذه الدنيا بغير صلاة؟ الصلاة هي عنوان الإيمان، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها تجاه بيت المقدس قبل أن تتحول إلى الكعبة. إذن فكون المسلم يحافظ على هذه الصلاة فهذا فرض من الفرائض في عليك في يومك وفي ليلتك، وهي في الحقيقة رقي إلى السماوات العلى، ولذلك فرض هذه الصلاة كان من فوق 7 سماوات في ليلة الإسراء. وكون المسلم يتركها ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من تركها، هذا من توفيق الله جل وعلا له. ولكن هل يجب عليه قضاء ما مضى من الأيام؟ فقولان لأهل العلم، فيذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات، الفائتة، يقضيها بحسب استطاعته وقدرته. والقول الآخر أنه إذا ترك هذه الصلاة متعمدا، ومعنى تركها متعمدا أي تهاون في تركها حتى خرج وقتها، فإنها لا تصح من، لأن الصلاة قالوا لأن الصلاة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، وحتى تقضى في غير وقتها لا بد أن يكون هناك سبب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لقضاء الصلاة أسبابا. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا قضاء الصلاة لا بد أن يكون لسبب، فإذا لم يكن هناك سبب وإنما كان الترك متعمدا فإنه لا قضاء عليه، وعليه أمر أعظم من ذلك وهي التوبة. والتوبة مقتضاها أنه ندم على هذه الصلوات التي فرط فيها، وعزم على أن يحافظ على ما بقي من أيام صلواته، وعلامة صدق توبته أن يكثر من النوافل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النوافل تتم نقص الفرائض، يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: انظروا هل لعبدي من تطوع، فهذا التطوع يتم نقص الفرائض. وإذا تاب المرء توبة صادقة فإن الله جل وعلا يتوب عليه، فيستقبل ما بقي من أيام عمره تائبا إلى الله، مكثرا محافظا على هذه الفرائض ومكثرا من النوافل. هذا قول آخر لبعض أهل العلم. فإذا أخذ بهذا القول الثاني وتاب إلى الله أجزأه أن يحافظ على بقية الصلوات وأن يزداد من النوافل، على الله جل وعلا أن يغفر له تقصيره فيما مضى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: هل يجوز المسح على الجوربين؟ ويقول: أريد شرح مبسط كيفية طريقة المسح والمدة.
المسح على الخفين أو الجوربين هما من علامات التيسير بحمد الله سبحانه وتعالى، وهما قد ذكرا في القرآن في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على أن المسح هنا في أحد قولي التفسير أنه المسح على الجوارب إن أتي بها على صفتها وهيئتها الشرعية الصحيحة. وقد ثبت المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حتى بلغت حد التواتر، ولذلك المسح على الخفين مما تواتر فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم في جملة الأحاديث المتواترة المسح على الخفين كما قال القائل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. فالمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت كذلك عن أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا المسح له شرائط، فمن شرائطه أن يلبس الخف أو الجورب على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين ومسح عليهما. إذن فيشترط في المسح أن يلبس الخف أو الجورب على طهارة. وكذلك أيضا مما يشترط أن يكون هذا الجورب أو هذا الخف صفيقا، أي بمعنى ثخينا، لا يكون كما يقال أنه يشف عن البشرة تحته، فإن شف عن البشرة تحته وكان رقيقا فهذا لا يصح المسح عليه، لأن فرض الجورب إذا ظهر فرضه هو الغسل وليس المسح لأنه قد ظهر. والخفاف لا تسمى خفافا إلا إذا سترت القدم، ولكن ليس معنى ذلك عدم وجود الخرق، لو وجد خرق أو شق يسير ولم يفحش هذا الخرق فإن مثل هذا الخف وهذا الجورب يصح المسح عليه، وإن ظهر شيء يسير منه، إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن خفافهم إلا مرقعة، وكانوا يمسحون على التساخين وهي اللفائف التي تلف على القدم. إذن لابد أن يلبس على طهارة، وأن يكون هذا الخف ساترا للمحل فيكون ثخينا، ولابد كذلك أن يكون في المدة، والمدة هي يوم وليلة للمقيم، يعني 24 ساعة وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. والمسح يكون على أعلى الخف أو الجورب، كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن فالمسح يكون على ظاهر الخف أو ظاهر الجورب، أي من الأعلى، لا أن يمسح من الأسفل. وكذلك المسح يكون عليهما جميعا، بمعنى اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، فيمسح عليهما جميعا، وإن مسح باليد اليمنى مرة على اليمين ومرة على رجله الشمال أجزأه ذلك. هذه لعل هذه أهم الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، من حيث الشروط ومن حيث المدة ومن حيث كيفية وطريقة المسح على الخفين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
الله يسلمك. طال عمرك وسأل الشيخ بخصوص القرآن الكوفية حرم كل دينات، لكن أخير في نسبة فتاوي يحللوا لحم الضبع، الضبع دوناب وبناك اللحوم، فنبغي نشوف رأي الشيخ في ذاك الأفقير
إن شاء الله.
السلام.
جزاك الله خير، الله يحفظك بدر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بدر فضل الشيخ يقول أن يعني ورد في القرآن والسنة تحريم، يقول كل ذي ناب من السباع، فيقول مع أن لحم الضبع يعني جائز وعنده ناب.
الحمد لله، في الحقيقة مسألة أكل الضبع وهل هو مباح أو لا هي مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب ويرى إلى أن الضبع لا يجوز أكله لأنه داخل في عموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا يشمل كل حيوان له ناب يفترس به، فإذا كان يفترس به فإن هذا يعد من السباع المحرمة التي يحرم أكلها. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، ويذهبون إلى أن الضبع يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. فهذا يدل على أن السبع أن الضبع هو لا يعد من جملة السباع، وإنما هو داخل في عموم الصيد الذي يباح أكله. وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين السبع، الضبع العادي الذي يتغذى على اللحوم وفيه قوة السبعية، يعني أنه يفترس، فقالوا أن هذا الضبع الذي هذا هو وصفه فهذا يحرم أكله، لأنه داخل في عموم كل ذي ناب من السباع، وإنما حرم مثل هذا الضبع لأنه عاد، أي يفترس بطبعه. فقالوا إذا كان الضبع هذا هو وصفه فمثل هذا الضبع لا يجوز أكله، وإن كان الغالب على هذا الضبع أنه يأكل الحشائش ويأكل الورقيات، وإن وجد شيئا من ما تيسر له من الصيد أكله كأرنب أو كبعض الفويسقات أو الفئران فأكل منها ونحو ذلك، فإن هذا داخل في عموم الصيد الذي يباح أكله، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. وذلك لأن السبع كما الضبع كما نراه هناك أنواع منه تعد من أشرس أنواع الحيوانات العادية، بل قالوا إن قوة نابه أقوى من بقية الحيوانات التي تفترس. فإذا كان هذا هو حال مثل هذا الضبع فهذا لا يجوز أكله، لأن الشرع إنما حرم مثل أكل مثل هذه الحيوانات التي بطبعها عادية، فيبقى عموم الحديث محفوظا على من كان هذا وصفه. أما إن كان في البرية وكانت جزيرة العرب لا تشتهر بوجود كثير من الصيد، فكانت الضباع تأكل من الحشائش وتأكل من الورقيات، وإن وجدت شيئا أكلته، فهذه لم تغلب عليها لم يغلب على طبعها كونها عادية. فمثل هذه الضباع إن وجدت هي صيد ويجوز ويباح أكلها، فيفرق بين هذين النوعين من الضباع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مع أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر تفضل.
أنا رديت مرة ثانية لأن حبيت بس الشيخ أضاف كلام، حبيت أستفسر. طيب، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم ذيناب، وفي حديث ثاني هو من الصيد، فنحن الحين نشوف الضباع تأكل الغزلان وتأكل حتى تأكل السبع اللي في البر، أي حيوان تحصله تأكله. فهذه الحين في ناس في أماكن في الوطن العربي أحلوها حتى مطلعين يأكلونها، فبس أريد هل
يعني تقصد أنها تأكل اللحوم، أكلها للحوم،
تأكل اللحوم وهي مفترسة؟
مفترسة،
نعم. جزاك الله خير.
حياك الله، جزاك الله خير بدر. كان فضل الشيخ سؤال يعني يريد تفصيل أكثر في مسألة والضبع، يقول لأنه يأكل، يقول ولاحظ في بعض الأماكن يأكل أكل اللحوم ويقول يفترس، فيقول كيف يكون لحمه حلالا؟
هذا الذي ذكرته في الجواب في القول الراجح، وهو أن الضباع على أنواع، فمن الضباع ما هي عادية بطبعها، وكذلك أيضا هي آكلة للحوم، وهذه موجودة في كثير من أجزاء العالم، تجد أن الضباع تفترس وفيها قوة عدوانية على الحيوانات، حتى أنها ربما تفترس حتى الحيوانات العادية كالأسد وغير ذلك، حتى تفترس مثل هذه الحالات لو اجتمعت عليها، لو اجتمعت عليها. فقلت أنها مثل هذه، مثل هذه الضباع لا يجوز أكلها، لأن الشرع إنما حرم مثل هذه الحيوانات العادية، فالضبع في هذه الحال لا يختلف شأنه عن شأن الحيوانات العادية المفترسة كالذئب وكالذئب وكالأسد وغير ذلك من الحيوانات العادية، بل هو أفظع منها من حيث الافتراس. فمثل هذا النوع لا يجوز أكله، حتى وإن أكل فإن أكله يكون محرم على من أكله إذا كان هذا هو وصفه. ولكن ذكرت أن في جزيرة العرب لم تكن مثل هذه الحيوانات الصيد موجودة ومتيسرة كالحيوانات التي موجودة مثلا في غير جزيرة العرب، كأنواع الجواميس وأنواع الغزلان ونحو ذلك، هذه لا ليست موجودة في جزيرة العرب، وإن وجدت فقليلة. فوجود الضباع ها هنا في جزيرة العرب لم تكن تعدو، وإنما تأكل ما يتيسر، تأكل الورقيات وتأكل الأخضر وتأكل، وإن وجدت شيئا افترسته. فمثل هذه ليست بطبعها الافتراس، ليست عادية بطبعها، ولذلك مثل هذه الحيوانات غالب يغلب عليها الخوف عندما ترى بعض الحيوانات الأخرى. فمثل هذه هي التي كانت موجودة في جزيرة العرب، وعليها تنزل الأحاديث الواردة في إباحة أكل الضبع. أما هذا الضبع الذي الآن مشتهر ونراه، فهذا الأقرب والله أعلم، لأنه لا يجوز أكله، وإنما حرم الشارع أكل مثل هذه الحيوانات لأجل كونها مؤثرة على الإنسان. فالإنسان إذا أكل مثل هذه الحيوانات فإن الإنسان يتأثر بطبع الحيوان الذي يأكله، فإن كان يأكل لحم الإبل فإن هذه الأخلاق التي في الإبل ستظهر على من أكلها من البشر، وكذلك أيضا من أكل لحم الغنم فسيكون ذلك ظاهرا عليه في أخلاقه وفي طباعه. فالإنسان يتأثر بما يأكله سواء كان لحما أو سواء كان غير ذلك من غير اللحوم، يتأثر جسمه بما يأكل، ولذلك هذه من الحكم التشريعية التي جاءت في الشريعة، ولذلك كان أكل هذه الحيوانات العادية وخص النبي صلى الله عليه وسلم منها كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير، والمقصود هو كونها عادية، وإلا فالمخالب تكون موجودة حتى في بعض الطيور المباحة أكلها. فهناك أنواع من الحمام وغيره تجد أن عنده مخلب، مخالب قوية، ولكن مع ذلك لا تعد محرمة لأنها ليست عادية. فلا بد أن يجتمع الوصفان، وجود الناب وكون هذا الحيوان عاد بطبعه عاد بطبعه، فإذا وجد عنده ناب ولكن لا يعدو بطبعه وكان كنحو الضبع مما أباحه الشرع، فهذا إذا كان اجتمع فيه هذا الوصف وهو أنه عنده ناب ولكنه لا يعدو بطبعه، كما ذكرت بعض أنواع الضباع التي كانت في جزيرة العرب، فإن هذه الضباع صيد يجوز أكلها. أما الذي نراه الآن فإن هذه الضباع التي نراها في بعض المقاطع هذه عادية وفيها ناب، فينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ فلاح، تفضل.
يا مرحبا، الله يمسيكم بالخير.
مسيك بالنور العافية، تفضل أخ فلاح. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الشيخ عندي سؤال، الله يطول عمرك. بالنسبة إذا الشخص دخل المسجد ووجد صلاة الجماعة الرئيسية منتهية وفي صلاة جماعة أخرى، يعني مجموعة من الناس بعد متأخرين ويو وحصل فيهم جماعة، هل تحسب له جماعة أنها صلى الجماعة ولا أنها يعني قد فاتته يعني الصلاة؟ والسؤال الثاني الله يجزي خير، بالنسبة طال عمرك لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خطف راح عليه السؤال، راح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، راح السؤال
إن شاء الله تتذكر تذكر إن شاء الله، فلا تتصل إن شاء الله مرة أخرى. جزاك الله خير. يفضل الشيخ سؤال الأخ فلاح، يقول إذا دخل المسجد ووجد الجماعة جماعة الرئيسية الأولى قد انتهت ووجد جماعة أخرى يصلون، مجموعة من الناس يصلون، هل يقول إذا دخلت معهم في الصلاة هل يحسب لي أجر الجماعة؟ نعم. يفضل الشيخ مرة أخرى، يقول إذا دخلت المسجد ووجدت الجماعة الأولى الرئيسية قد انتهوا من الصلاة ووجدت يقول جماعة أخرى يصلون، فيقول دخلت معهم في الصلاة هل تحسب أو يحسب لأجر الجماعة؟
من توضأ في بيته وأتى المسجد فوجد الجماعة قد فرغوا فله أجر من صلى في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا كان له مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا فضل عظيم يدل على فضل الجماعة وفضل الحرص على إدراكها، وأن من فاتته الجماعة ووجد الناس قد فرغوا منها فله أجر من صلى في هذه الجماعة. ولكن إذا وجد جماعة في المسجد فإنه يصلي معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 درجة وفي لفظ ب27 درجة، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل ووجد الجماعة قد فرغوا قال عليه الصلاة والسلام من يقوم إلى هذا فيتصدق عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى به. وهذا يدل على أنه لا حرج في إقامة الجماعة لمن فاتته، أتى المسجد فوجد الجماعة قد فاتته، فإذا صلى في الجماعة فإنه يصدق عليه أنه صلى في الجماعة وله في الأجر ما للجماعة الأولى. ولكن ينبغي على الإنسان أن يبكر دائما ولا يتأخر، وأن يكون حريصا على الخير، حريصا على إدراك الصف الأول، وهذا كمال في الحضور إلى المسجد وفي إدراك الجماعة. فإذا فاته بسبب تقصير أو نسيان فات متأخرا فلم يدرك وأدرك جماعة يصلون، فلو أنه دخل وصلى معهم نرجو أن يكون له أجر من صلى في الجماعة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول أنا دائما عندي يقول وسواس في أني حلفت ولم أكفر عن اليمين. يأتيني يقول هذا الوسواس بصفة مستمرة، فيقول هل يجوز أن أخرج كفارة يمين؟ من باب يقول دفع هذا الوسواس، ومن باب إبراء الذمة.
لا، لا تخرج شيئا، لأن هذا تماد مع هذه الوساوس، والإنسان إذا لم يثبت عليه شيء في الشرع فذمته برية. فأنت بما أنك تشك وتوسوس فذمتك برية من أن يجب عليك شيء. كيف إذا كنت أصلا مبتلا بالوساوس؟ فالمرء إذا ابتلي بالوساوس فإنه تخطر على باله الأفكار، وتخطر على باله الأمور التي لا تخطر على بال غيره من الناس، ومن جملة ذلك أنه نذر وأنه لم يكفر ونحو ذلك. فلا تخرج شيئا ولا تسعى إلى إبراء ذمتك فذمتك برية، بل إنك إذا أخرجت هذه المرة ربما يأتيك وسواس آخر، أنك ربما عليك أيمان أخرى ونحو ذلك لم تكفرها فيقول لك كفر ونحو ذلك، ولا ينتهي هذا، تنتهي هذه الخواطر وتبقى عند تكفر وتكفر مجاراة لمثل هذه الوساوس. فلا يلزمك شيء بحمد الله ما دمت لم تتيقن، والموسوس ليس عنده يقين أصلا، فبناء على ذلك فذمتك بريئة بحمد الله، والله تعالى أجل وأعلى وأحكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز أثناء أذكار قول أذكار الصباح والمساء أن يقول انشغل مثلا بالهاتف أو اطلع مثلا على البريد أو غير ذلك؟
من جلس إلى ذكر الله سبحانه وتعالى الأصل أنه يقطع شواغل الدنيا. يعني أنت الآن في مجلس ذكر وفي جلسة إيمانية، الأصل أنك لا تقطع وتشوش أفكارك بأمور الدنيا، وإنما تبقى على ذكرك وعلى الوضع الذي أنت فيه. وهذه هي السنة النبوية التي تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربت على ذلك أمهات المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يذكر الله جل وعلا ذكره، ولم ينشغل بهذه الأمور الدنيوية، بل جاء في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بعد أن أضحى، فرجع فوجدها على الحال التي كانت عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، أي ذاكرة لله سبحانه وتعالى طوال هذا الوقت؟ قال لقد قلت بعدك كلمات الحديث. فالأصل الإنسان إذا جلس يذكر الله لا يخلط معه شيء من أمور الدنيا، ولكن إذا احتاج لأمر طارئ عاجل أن ينظر إلى شيء مهم فقطع الذكر فإنه ينظر ثم يعود، لا أن يجعل ذلك كلما جلس ذكر قليلا ثم مل رجع وفتح وشاهد شيئا منه ثم رجع مرة ثانية وذكر الله. لا ينبغي أن يكون حال المسلم على هذه الحال، وإنما تروض وتعود نفسك أنك وقت الذكر تكون ذاكرا لله، فإذا فرغت كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، عند انتهائك من الأذكار افعل ما هو مباح لك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا فلاح، تفضل.
فضلت الشيخ الله يجزيك خير، ذكرت السؤال.
تفضل تفضل خلال الله.
من يعني الدعاء يعني هل فضل الصلاة والسلام على رسول الله يعني الاكثار منه بقصد الاستجابة الدعاء لعلاج أو لرزق أو غيره، هل يعني هو يعتبر دعاء؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخبار حتى اسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال أخ فرح بالنسبة يقول لي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول إذا كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لأن يستجيب الله عز وجل دعاءه في شفاء مريض أو يقول مثلا جلب رزق أو غير ذلك، فيقول هل يصح هذا الأمر يكون بدل الدعاء؟
الأصل في الدعاء هو الطلب من الله جل وعلا، ولذلك الدعاء هو طلب في الحقيقة، هو طلب من الله سبحانه وتعالى، ويتقدم هذا الطلب أمران. الأمر الأول يتقدمه ثناء على الله، ويتقدمه كذلك أو ينتهى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما دعا الداعي قال للرجل الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو تجب. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الدعاء، وهي كذلك أيضا سبب من أسباب زوال الهموم والغموم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي عندما قال لك أجعل، عندما قال أجعل لك صلاتي كلها وكلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، فيكفى من الهموم التي تصيبه، وهذا متضمن لزوال هذه الغموم. فتنوع، بارك الله فيك، تنوع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الثناء على الله سبحانه وتعالى، وبين الطلب المباشر. فالتنويع هو الأفضل، وهو الأوفق للجمع بين النصوص الواردة في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الأحصان، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.